كنا الدرس الماضي أتينا على بحث الرهن بتعريفه وذكرنا شيئا من أحكامه، وذكرنا أن أركان عقد الرهن إنما هي الصيغة من الإيجاب والقبول، وأتينا على ما يدخل في هذه الصيغة من الشروط، وأن من هذه الشروط ما إذا دخل في العقد صح الشرط وصح العقد، وأن منها ما إذا دخل في العقد يلغو الشرط ويبطل ويبقى العقد صحيحا، وأن من هذه الشروط ما إذا دخل في العقد فسد العقد وفسد الشرط. وأتينا أيضا على ذكر العاقدين وشروطهما الراهن والمرتهن وشروطهما التي ينبغي أن تتوفر فيهما، والخلاف في ذلك كله من هذه المسائل التي مرت بين العلماء وأدلة كل منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما باقي الأركان، قلنا الأركان أربعة: الصيغة والعاقدان والمرهون به والمرهون. الصيغة فهمناها والعاقدين فهمناهم، والمرهون به هو الدين الذي من أجله حصل الرهن. أنت لك بذمة واحد 10,000 ليرة، عم تطلب فيه الرهن، عم تطلب مقابل 10,000 ليرة تأخذ رهن تحطه عندك. 10,000 ليرة اسمه مرهون به، مرهون به. والرهن اللي أخذته أنت هذا شو اسمه؟ مرهون أو رهن، يسمى رهنا ويسمى مرهونا. اليوم نبدأ بالحديث عن المرهون به. المرهون به هذا الدين الذي من أجله شرع الرهن لتثبيت حقك في ذمة المدين، حق لك الرهن. فحقك الذي هو في ذمة المدين والذي يؤخذ فيه الرهن والذي يسمى المرهون به، هل له شروط أم هو مطلق؟ لا طبعا له شروط. من شروطه أن يكون دينا ثابتا واجب التسليم، دينا ثابتا واجب التسليم، يعني مثل القرض، لك مع واحد مبلغ من المال لك حق أنك تطلب فيه رهن، تطلب مقابله رهن. مثل أن يكون دينا مقابل بيع، أنت بعت بيعة وما قبضت حقها، بقي ثمنها في ذمة المشتري، تطلب فيها رهن. قال: ولو كان هذا المبيع في زمن الخيار، يعني أنت بعته هذا البيت وعطيته خيار لبعضكم البعض، أو واحد منكم أخذ خيار 3 أيام، يومين أو 3 أيام. طيب هذا مر معنا خيار الشرط، مر معنا في سابقا في عقد البيع، هل لك أن تطلب رهنا بهذا الدين في مدة الخيار؟ نعم، لأنه وإن لم يكن هذا البيع لازما لزوما قطعيا، ولكن هو آيل إلى اللزوم، بعد يومين أو بعد 3 أيام خلاص بصير بيع ثابت، فلك أن تطلب الرهن من الآن، لا بأس بذلك. وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، لم يختلف فيه أحد منهم، المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة كلهم أقروا ذلك، ولكن في بعض الأمور اختلفوا فيها، مثل رأس مال السلم، هل يصح الرهن به؟ السلام تذكروا مر معنا، ورأس مال السلام شو هو؟ رأس مال السلام مين بيتذكر شو هذا؟ مر معنا أركان عقد السلام، من جملتها ركن الأركان اسمه رأس مال السلام. شو هو رأس مال السلام؟ المبلغ من المال المدفوع سلفا، يعني السلام هو انك انت بتشتري شيء من الاشياء وبيسلمك يا البائع بعد سنة وانت بتدفع الثمن الان. الشيء اللي بده يسلمك يا الحاجة، السلعة اللي بده يسلمك يا بعد سنة، هذا اسمه مسلم فيه، هذا اسمه مسلم فيه. اما رأس مال السلام هو المبلغ اللي بتدفعه الان، هذا المبلغ المدفوع سلفا اسمه رأس مال السلام. طيب هل يصح في رأس مال السلام أن يكون له رهن الشافية الرسول الحكيم. شلون بده يطلب في رهن وهو من شرطه مر معنا شرط في بيع السلم أن يكون رأس مال السلم حاضرا وأن يدفع قبل انفضاض المجلس قبل ما ينتهي المجلس بده يندفع. فبيقولوا ما له رهن ولا له شيء، علاش بطلب رهن أنت؟ أصلا ما راح يتم عقد السلم إلا لحتى يندفع رأس مال السلم، فما في داعي للرهن. هذا على هذا الشافعية والمالكية رضي الله تعالى، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن رأس مال السلم طالما أنه في فرصة، هلا المجلس قاعدين نحن من هلا للظهر، من هلا للعصر، من الصباح إلى المساء قاعدين، وأجرينا عقد السلم الصبح عند على بكرة حتى انتهى عقد السلم، اتفقنا على كل شيء حتى يتم العقد، أحد الطرفين بده يلزم الآخر إلزام، يقول له وين مبلغ؟ طيب هلا بجيب لك، نحن الشرط أنا أجيب لك قبل ما يفضل المجلس، وقاعدين هلا قاعدين ثلاث أربع ساعات خمس ساعات بجيب لك، له حق يقول له لا هات رهن فيه. ليش؟ حتى يوثق العقد، ما يقلب عن العقد. إذا ما جاب رأس مال السلم وقال له بطلت، يقول له وين؟ لسه ما فضل المجلس. فبيحل له انه يلغي العقد مشان ما يخليه يلغي العقد، يعطيني رهن مو اربع خمس ساعات قبلان، انا بس هات رهن الان. اذا استوثق برهن خلاص، عند هذا الكلام عند الحنفية والحنابلة يصح ان يطلب رهنا برأس مال السلم ريثما ينجز العقد ويتم المجلس وينفض ويتفرق المتعاقدين، له ان يطلب هذا الرهن. أما المسلم فيه فإنه يجوز فيه الرهن باتفاق الفقهاء بلا خلاف. يعني أنت اشتريت مثلا 10 طن قمح ودفعت ثمنهم، والتسليم بده يكون بعد 6 شهور. طيب أنت بدك تستوثق، دفعت مصاري، ما بدك تستوثق من القمحات بدك تستلمه، بركي هذا ما سلمك ياهم، قلت له أنا بدي رهن عليهم، هذا لا بأس تأخذ رهن عليهم. وهذا الكلام باتفاق المذاهب كلها أنه يجوز لك أن تعقد عقد رهن جديد وتتناول الرهن مقابل هذه البضاعة التي شريتها والتي يتأخر تسليمها 6 أشهر أو سنة أو سنتين إلى آخر ما هنالك. فهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء لا بأس به. شو ما كان بيت سيارة استجارة احنا ذكرنا انه الرهن هو وثيقة بدين، امين يعني وثيقة انه انت اقتل رقبة تمسك عندك ما ملكتها انت، ولا يجوز لك ان تدفع الا كما سيأتي معنا ان شاء الله. اما الان عم نتكلم عن توثيق الحقوق بس معتمدة. ثم ايضا هنالك بحث بين الفقهاء متى يتم عقد الرهن، متى يتم عقد الرهن. اذا جيت انا طلبت منك دين، قلت لي ان شاء الله انا قديش بدك 100,000 على عيني بعطيك، بس مو هلا بعد جمعه. قلت لي هات رهن من هلا، نعمل عقد رهن من الان، الدين الموعود به. ليه؟ ما صار قرض، ما شغلت ذمتي انا، ما تزال ذمتي بريئه. فهل تطلب مني رهنا على دين سيكون وقد وعدتني به؟ عند الشافعيه والحنابله لا يمكن أن يكون الرهن مقابل دين موعود به على ما سيقرضه في المستقبل، ما بيجوز. وهذا تساهل في هذا الموضوع وتوسع فيه الحنفية والمالكية، قالوا يجوز الرهن على ما سيقرضه في المستقبل لحاجة الناس إليه. يحتاج له أنه بده يستوثق، ما بده يتسرع، يقول لك انا بدينك بس من هلا بدي رهن، انا سلفا بدي رهن الان. فهذه وان كان ما ثبت الدين في ذمه المدين، ومع ذلك يقول الحنفيه والمالكيه يقولون نعم ولو لم يثبت، ما ثبت هو ما لازم يطلب رهن، ولكن نتساهل في هذا حتى يستوثق الناس لحقوقهم، فيقولون يجوز هذا استحسانا. يعني ادله لا تكفي، الأدلة القائمة لا تكفي على طلب الرهن في هذا، ولكن يقولون يجوز استحسانا. نعم. أيضا من شروط المرهون به من شروطه أن يمكن استيفاؤه من الرهن، لأن احنا قلنا أنه هو ليش الرهن؟ عملية الرهن وعقد الرهن مشان ايه؟ مشان هذه الوثيقة إذا كان المدين ما وفى ممكن استيفاء هذا الحق المئة ألف ليرة نستوفيه من الرهن الذي بين أيدينا بنباع وبيأخذ مئة ألف ليرة. بده يكون أنه يمكن استيفاءه بهذا الشكل. في بعض الحقوق الثابتة في الذمة لا يمكن استيفاءها من الرهن، لا يمكن استيفاءها من الرهن، ولا يعقل ولا يتصور أن تستوفى من الرهن. ويضرب الفقهاء على ذلك مثلا بالقصاص. القصاص يعني واحد قتل واحد والحاكم القاضي قضى بأنه يجب القصاص، أهل المقتول ما تنازلوا ولا سامحوا ولا بدهم دية وما بدهم شيء، بدهم أنه القاتل يقتل. طيب إجا هذا القاتل قال معلش أنا أبلان بسلم نفسي، لكن خليني مثلا مهلوني شهر روح لعند أهلي، أهلي سفر مكان بعيد، روح ودعهم معهم كذا وبرجع. هل يصح أن نأخذ منه رهنا على هذا؟ ونأخذها البناية هي اللي اعتبروها رهن بين ما روح ورجع، هذا ما بيصح، هذا الرهن لا يجوز. ليش ما بيجوز؟ لأنه إذا ما إجا شو استفدنا؟ أهل القتيل شو استفادوا؟ إنهم بدهم مصاري؟ لو بدهم مصاري كانوا عفوا عنه وأخذوا الدية. هذا ما بدهم مصاري، إنهم بدهم دم، بدهم دم مقابل دم، فما في فائدة من الرهن لا كان بناية ولا كان ميت بناية. مو هذا اللي بيشبعهم، اللي بيشبعهم أنه يأخذوا بثأرهم، القاضي الشرعي يأخذهم بثأرهم، فهنا لا يصح الرهن، لأن الرهن لا يستوفى منه هذا الحق الذي في الذمة، الحق الذي في الذمة دم والرهن مال، فلا يصح. وكذلك مثل هذا بالطبع إذا لم يكن الحق الذي في الذمة دما إذا تحول إلى مال بيمشي الحال. لو عفوا هنين سقط القصاص ووجبت الدية، الدية مبلغها كذا وكذا يحدد المبلغ، هذا ممكن الرهن فيه لا بس، لأنه صار مال مقابل مال. ولو كان قرش نقص يعني مثلا ضرب له إيده حكم عليه بقطع يده، فإذا قطع يد لابد ولا يصح فيها رهن ولا شيء مثل القصاص. لكن إذا قالوا رضوا بالقرش هذا نص دية، قالوا إذا حكم عليه بنص دية هيك القاضي طلع معه، فإذا نصف الدية ممكن طالما أنه مال ممكن نأخذ فيها رهن. وهكذا من الأمور التي لا يصح فيها الرهن لأنه لا يمكن أن تستوفى من الرهن الشفعة. الشفعة يعني ممكن تعرفوا الشفعة، على كل جاي معنا البحث هذا بالتفصيل. الشفعة أنه يكون أنا وياك شركاء في أرض أو في عقار أو غيره، وهذه الشركة بيننا على المشاع وإلى شروط، بعدين نأتي على هذه الشروط كلها. فأنت تروح تبيع الحصة تبعك لإنسان غريب، تجيب لي إنسان غريب يشريك معي، فهذا في إشكال. أنا إلي حق الشفعة هون. شو حق الشفعة؟ إني أنا بيجي لها الشريك الجديد اللي جبت لي إياه أنت، بيجي بخلصه نصيبه، بخلصه يا غصب عنه بأمر الشرع، وبعطيه المبلغ اللي دفعه. شو دفع الأهداف؟ بعطيها خاطرك مع السلامة. هذا اسمه حق الشفعة. في تفصيلات وفروع في هذه المسائل، مسائل الشفعة بتأتي معنا بالتفصيل بعدين. المهم انه لو جيت انت بدك تحط يدك على هالشريك هذا اللي ما بتاخذ انت نصف البيت او نصف الارض، ما بمكنك منها، بيقول لك لا انت هلا مكنني منها وخذ رهن، خذ راح بتنازل لك بس طول بالك، خذ رهن. كذلك لا يصح الرهن. ليش؟ يعني قال لك انا بطوب لك، انا طوبت باسمي راح بتنازل لك، بنزل على الطابه وبطوب لك اياها، بس انا مالي فاضي لشهر لشهرين، خذ رهن وبعد شهر شهرين انا بطوب لك اياها. ما بصح. ليه؟ لو حطيت رهن انت قد نص حق الارض او قد حق الارض كلها او قد حق الارض بمرتين، حط لك رهن عندك، شو بتستفيد؟ انت بدك الارض ما بدك المصاري، لو بدك المال كان بحس بيع وشراء بيصير، اما انت ما بدك، انت بدك نصف الارض التي باعها شريكك ولم يرجع اليك. فكذلك هون مثل مساله القصاص لا يستوفى، لانه مو مال بمال، مو نقود مقابل هون ارض، انت بدك هذه الارض بالذات. وايضا من الامور التي لا يمكن استيفائها الشيء الذي ثبت بالذمه ببدل محرم. هون الشرع بيوقف وقف وش اثنين بيقول له ما بصير هذا الرحم ما بصح. مثل واحد دية من واحد مثلا 100,000 ليرة وقال له هدول بتوفيني اياهم 110,000، يعني بده عليهم ربا. اجا بعد ما وفى 100,000 بيقول 10,000 ما حسن يوفيهم، قال له هات عليه الرهن. هذا الرهن بيجوز؟ ليش؟ لانه رهن مقابل ايش؟ بدل محرم. 10,000 هدول ربا حرام، فلا يصح الرهن بها. فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فانت اصلا ما بيحق له هذا يطالبه بال 10,000، بيجي بيطالبه رهن عليهم، فما بيصح. بدل محرم مثل مثلا أجرة النائحة، الفقهاء بيضربوا المثل، أجرة نائحة كان زمانهم أو ما تزال في بلاد أخرى، بلدنا ما عاد في الشيء هذا، يجيبوا بالعزاء بالموت يجيبوا وحدة نائحة تولول وتعيط لأنه أهل الميت بدهم يديروا أكابرية ما بدهم يعيطوا كذا، بيجيبوا وحدة ثانية تولول وتعيط، فهذه النائحة إلها أجر. طيب لو قال لها أجرك بتجي بتاخذيه بكره بعد بكره، قالت له لا أعطوني رهن على هذا، بصح تعطى رهن؟ ليش؟ لأنه مال حرام هذا، لا يجوز. أجر النائحة حرام، وأجر الراقصة والمغنية كل هذا حرام بحرام، لا يجوز فيه الرهن. ثم الركن الأخير وهو المرهون. صار في عندنا الصيغة والعاقدين والمرهون به ثم المرهون. المرهون اللي هو الرهن، الشيء اللي بدنا نرهنه، الوثيقة. هذه الوثيقة التي هي المرهون يشترط فيها ما يشترط في المبيع. الشيء اللي بصح تبيعه بصح ترهنه، والشيء اللي ما بصح تبيعه ما بصح ترهنه. يعني شيء بده يكون موجود حاضر، عرفت كيف؟ شيء حاضر موجود هذا بصح بيعه، إذا بصح ترهنه. شيء بده يكون مقدور على تسليمه، معلوم، معلوم القدر، مو الرهن. هل صرة الدراهم، هل كسرة مصاري هذول رهن أو كذا؟ لا، ما بيكون شيء معلوم محدد بعدد بمقدار بكيل بوزن، لابد ما يكون شيء محدد معلوم، يكون مقدور على تسليمه. تقدر انت تسلمه لحتى ترجع له رهن، مو واحد له معقدين تقول له والله فوت على هالبستان، هذا مني بستان فوت عليه، في عصافير على الشجر كثير، اطلق شيء 20 عصفور خذهم رهن هذول، ما بصح، طير في الهواء، هذا غير مقدور على تسليمه حسا، فلا يجوز الرهن به. قد يكون غير مقدور على تسليمه شرعا، حسا بيقدر يسلمه، لكن الشرع ما بيسمح له انه يسلمه، ما بيسمح له بالتقايض فيه، بيعه وشراءه ورهنه وكذا، مثل خمر، لحم خنزير، ميتة، إلى آخره من أنواع النجاسات أو غيره مما حرم. فكل ذلك لا يجوز أن يكون رهنا، لأنك لا تقدر على تسليمه، والذي يمنعك من تسليمه الشرع. هذيك مسألة دكتور بالبستان منعك من تسليمه الحس، أنت حسا ما تستطيع تسلم، هون شرعا لا تستطيع أن تسلم، فلا يجوز أن يكون رهنا. في استثناء أن ترهن ما لا تملك، شيء ما بتملكه تستطيع أن ترهنه، وهو الإعارة، أنه أنت اضطريت لاستقراض مبلغ من المال وطلب منك رهن، قالوا لك رهين عنا سجادة طولها كذا وعرضها كذا ومواصفاتها كذا، بما عندك أنت تروح تستعير سجادة، لكن ينبغي أن تبين للمعير أن أنا بستعير منك سجادة لدي رهنها والوفاء بعد سنة، فبدك تصبر علي سنة حتى وفي، قد تروح السجادة، قد ما أحسن وفي أنا بياخذوها بيعوها. فإذا وافق على هذا خلاص ما له شيء، بتاخذ السجادة تستعيرها وترهنها رهنا، لأن المعير قد فوضك بهذا وقد رضي به، فلا بأس برهن المعار بإذن المعير، رهن المعار بإذن المعير لا بأس به إن شاء الله. ونأتي أخيرا إلى مسألة ثبوت عقد الرهن. متى يثبت عقد الرهن؟ هل يثبت بمجرد التعاقد؟ أنت إلك معيدين، قلت لك أنا رح أجيب لك طقم الكنبايات من عندي من البيت بروح عندك، اتفقنا؟ اتفقنا. ثبت هيك الرهن؟ ولا بد من القبض في عقود مجرد العقد خلاص ثبت معي مثل البيع. البيع يثبت، انا سلمتك الكتاب المصاري بعطيك اياهم هلا شوي ثانيه بكره بعطيك اياهم كذا خلاص، انت ملكت الكتاب بالسلام، اعطيتك الثمن هلا والبضاعه ماخذها بعدين ماشي الحال. مو شرط القبض، يتم التبادل بينهما ويثبت هذه المعاوضه بمجرد العقد. بمجرد العقد ثبتت المعاوضه. وفي عقود لا، ما بيكفي مجرد التعاقد، لابد من القبض مثل الهبه. اذا واحد قال له انا وهبتك 100,000 ليره هيك لوجه الله بدي اوهبك اياها، قال له قبلت خلاص ثبت و 100,000 بدي اجيب لها غصب عنه؟ لا، قال له ثاني يوم قال له انا ما بدي اخي اعطيك اياها، ولو رجع في هبه ما بضر، ما اقبضه لسه، لكن لو اقبضه اياهم متى ما استلمهم هذاك ثبتت الهبه والاهل عطت خلاص مشي حاله. آثاره صارت جارية. إذا في عقود تثبت آثارها بمجرد صيغة العقد، وفي عقود لا تثبت آثارها إلا بالقبض. فالرهن من أي هذه، من هذه أم من تلك؟ الرهن في خلاف بين الفقهاء. المالكية عندهم لا يثبت العقد بمجرد الصيغة بس. قال له لك عندي هالدينات هذول بدك عليهم الرهن؟ قال له نعم بدي الرهن، تعطيني الحاجه الفلانيه ترهن عندي؟ قال له برهن عندك. اتفقوا خلاص، ثبت هذا الرهن ووجب على الراهن المدين ان ياتي بالرهن، واذا قصر فلم ياتي بالرهن فان المرتهن له الحق ان يرفع الامر الى القاضي، والقاضي يجبره اجبارا على تنفيذ هذا العقد، لان الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ربنا سبحانه يقول اوفوا العقود، بده يوفي بعقده اجباري رغم عنه، الا اذا تباطأ المرتهن، اذا تباطأ الدائن. قال له بتجيب لي اياه؟ قال له لك بكره ما تابعه، بعد بكره ما تابعه، سقط حقه. اما اذا تابعه مباشره يستعدي عليه القاضي، ويستطيع القاضي ان يجبره على ذلك. هذا راي المالكيه. وراي جمهور الفقهاء من الشافعيه والحنابله والاحناف رأيهم أن الرهن لا يتم إلا بالقبض، والصيغة لا بد منها ولكنها لا تتم العقد، لا يتم العقد ولا يثبت ويلزم الذمة إلا إذا قبض. فإذا قبض خلاص صار حق هذا الدائن متعلق بعين الرهن. واحتجوا على ذلك، يعني قبل ما يجيب له الرهن ويستلمه إياه له حق أنه إلي، بيقول له أنا بطلت جيب لك رهن ما بدي أرهق، له حق في ذلك. والمرتهن له حق يقول له لا جيب لي الرهن، انا مسامحك دينات بدي اياه لكن ما بدي رهن، طالما انه هذا العقد ما توثق بالقبض. ويستدلون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى فرهان مقبوضه وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. ما الفرهان، ما الفرهان، الفرهان مقبوضه، فلا يتم توثيق هذا العقد واتمامه وبناء آثاره عليه إلا إذا تم القبض، فمتى تم القبض تم عقد الرهن، وقبل ذلك للطرفين أن يرجعا عن هذا العقد ولا بأس بذلك. وإن كان طبعا مكروه هذا أن يرجع أحدهما، أن يرجع خاصة الراهن، يعني ليس له حق أن يرجع، ورجوعه مكروه ولكن ليس بحرام. أما متى ما سلم خلاص ثبت هذا في ذمته. وأيضا من الأبحاث المتعلقة في قضية الرهن انتفاع الراهن والمرتهن في الرهن، هل يحق للراهن أن ينتفع بالرهن، وهل يحق للمرتهن أن ينتفع بالرهن؟ هذه المسألتين خلافيتين بين الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. أما انتفاع الراهن بالرهن، أنت عليك دين، رهنت سيارتك عن صاحب الدين، المفروض مع السيارة تتوقف بالكراج بتنقفل خلاص هذه مرهونة. طيب انت اجى على بالك تستعملها، بحق لك تستعملها ولا ما بحق لك تستعملها؟ ذهب جمهور الفقهاء الى انه لا يجوز استعمالها، الراهن لا يجوز له استعمال الرهن لأنه صارت هي لحوزة المرتهن، والمرتهن توثق لحقه من ذمتك بهذه السيارة فلا يحق لك أن تستعملها. وأكثرهم على أنه بإذن الراهن لا بأس بذلك، بإذن الراهن لا بأس بذلك. الشافعية فقط من الجمهور قالوا أنه أصلا لو كان سلموا السيارة رهن وقال له خليه عندي باستعمال أو بغير استعمال، أنا لك عندي دين، لك رهنت عندك السيارة، استلمت السيارة، استدامة الرهن ضروري تتم عندك أنت؟ مو ضروري عند الشافعية، مو ضروري. بقول لك مثلا أنا بخاف على سيارتي، وين السيارة؟ خلاص اعتبرها رهن عندك. أنا ما تحب تحط إشارة رهن عليها، إذا بدي يوثق هذا عند الحكومة يحط على إشارة رهن أو غيره ما عندي شيء، بس المهم أنا خليه السيارة عندي له ذلك. وإذا وافق المرتهن، طيب وافق المرتهن قول له خليه عندك، هل يجوز لي أن أركبها؟ هي إلي لكن هي وثيقة لحقه، فهل لي أن أركبها عند الشافعية؟ هي بركبها بدون إذنك، بدون ما استأذنك، طالما أنت سمحت لي له خليه عند مني. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن على راهنه، أو لا يغلق الرهن على من رهنه، له غرمه عليه غرمه. أنا اللي عم حط صيانتها بالمدة هي الفترة اللي هي موجودة عنده صيانتها علي، وإذا ركبتها البنزينات علي والزيتات علي وكل شيء علي، أنت شو دخلك بالشغل؟ له غرمه عليه غرمه. فهذه حجة الشافعية في هذا، الراهن له الحق في الاستعمال بلا قيد ولا شرط إذا كان الرهن تحت يده. أما المرتهن، أنا حطيت عندك السيارة رهن، لك حق أنت تستعملها؟ الفقهاء في هذا لهم تفصيلات. أولا استعمال المرتهن للرهن بدون إذن الراهن حرام بالإجماع، بدون إذن الراهن حرام ما بيجوز، لأنه هي وإن كانت هي موجودة عنده السيارة رهن لكن هو ملكها ما ملكها. تذكروا مر معنا البحث بحديث لا يغلق الرهن على من رهنه، قلنا فيه هذا الكلام معناه أنه أن الرهن ما يزال إلى آخر لحظة إنما هو ملك لمين؟ للراهن، المرتهن ما له حق في شيء أبدا أبدا، له حق الاستيثاق أن يضع يده عليه مستوثقا لا متملكا. طيب إذا لا يجوز له الاستعمال باتفاق الفقهاء جميعا إلا بإذن الراهن. نجي مو إذن مطلق لسه ما خلصنا، أما كعنوان للموضوع أنه بدأ إذن. نجي أي أنواع الرهن يجوز فيها الإذن وأيها لا يجوز فيها الإذن. جمهور الفقهاء على أنه يجوز استعمال الرهن إذا كان ليس مشروطا في العقد، ضمن العقد ما في شرط بيناتهم العقد، إنما هو عقد رهن، لك معي دين، طلبت مني رهن سيارة، رهنت السيارة عندك وبس خلاص. لا يجوز أن يدخل ضمن العقد أن تشترط علي استعمال هذه السيارة، ما يجوز دخول هذا الشرط. طيب خلصنا ما في شرط، بعد ما انتهى العقد وصارت السيارة عندك بأمان الله، جيت أنت ثاني يوم قلت لي الرهن الموجود عندي تسمح لي أني استعمله؟ فإذا أذنت لك، حق لك أن تستعملها، ولكن كمان في شروط. الاستعمال عند أكثر الفقهاء لا يجوز مقابل البيع، مقابل القرض. إذا كان أنا مستقرض منك مبلغ من المال قرض وحطيت عندك سعر رهن فلا يجوز الاستعمال، لا بإذن ولا بغير إذن، لا يجوز إذا كان مقابل قرض. قد يكون مو مقابل قرض، مقابل بيع، صار في بيع بيني وبينك، أنا اشتريت منك شغلي وصار لك معي حقها، أنت قلت لي أنا لي معك 100,000 الشغلة الفلانية، قلت لك نعم، قلت لي بدي رهن عليها، قلت لك تفضل هي رهن عندك، حطيت رهنها، هذا مو هداك، هذا الرهن مقابل عقد بيع، دين جرى من بيع، مو دين جرى من قرض. هذا الدين الذي جرى من بيع كثير من الفقهاء يبيح فيه استعمال المرتهن بإذن الراهن. يبيح فيه استعمال المرتهن بإذن الراهن إذا كان مقابل بيع مو مقابل قروض. فما يجريه الآن بعض الناس وخاصة في مدينة حلب اللي بيسموها الرهنية، يأخذ منه مبلغ قرضا، يأخذ منه مليون ليرة سوري قرض وبيرهن عند البيت وبيقول له استعملوا معلش اسكنوا، هذا ربا. كل قرض جر نفعا فهو هذا قرض المليون، وجر لنفسه نفعا وهو أن يسكن الدار، فهذا قرض جر نفع ما بيجوز ولا بشكل. هذه العقود التي تجري كثير يجري السؤال عنها وشائعة في مدينة حلب أو في الشمال السوري، شائعة وهي حرام باتفاق الفقهاء، ما في خلاف بين الفقهاء بحرمة هذا العقد لا يجوز. وفرق بينه وبين أن يكون الدين ناتجا عن بيع معقد. إذا عن بيع يجوز ذلك بإذن الراهن، يجوز حتى أكثر من ذلك. المالكية وبعض الشافعية أجازوا أن يدخل ذلك شرطا في العقد، بس كيف؟ أعطوني بأكبر حتى أوضح الصورة تمام، حتى ما أظن أنه هو قرض جر نفع. نقول أنه قرض جر نفع، لا مو قرض جر نفع هذا. يعني مثلا أنا بدي أشتري البيت منك، بعتني أنت مثلا مليون، بعتني مليون وقلت لي بدي رهن، يعني مليون بدي رهن، قلت لك خذ السيارة، وانت ادخلت شرط في العقد انك تستعمل السيارة، في الاصل هو ما يدخل، لازم يعني ورعا لا ندخل هذه الشروط في العقود، لازم ما تدخل، بده يكون في اذن، يكون اذن بعد نهاية العقد، يا الراهن بيأذن او ما بيأذن، حر هو ماله. لكن عمول هذه الصورة التي اباحها بعض الشافعية والمالكية قالوا يصح دخول هذا الشرط. ليش يصح دخول هذا الشرط؟ كأني أنا رضيت أن أشتري البيت مو بمليون، اشتريته بمليون زائد إجرة السيارة لمدة سنة. أنا لو بدي أجر السيارة أنا لمدة سنة بدي إيش بأجرها؟ بأجرها بمئة ألف. فرضا أنا بأجر السيارة بمئة ألف، معناتها أنا اشتريت البيت منك بمليون ومئة ألف. المليون راح أعطيك إياهم بعد سنة، والمئة ألف تفضل خذ هلأ السيارة اركبها سنة. فهمنا الصورة كيف؟ هذه الصورة في الرهن جائزة عند بعض الفقهاء، منهم مجتهدين من مجتهدي الشافعية يقول بصحة هذا، ومنهم من اعتمده، والمالكية يقولون كذلك. والمالكية عندهم وجه آخر أنه يستوفي دينه من أجرة هذه السيارة. يعني إجرة السيارة قديش بالسنة؟ أجرة مثل مئة ألف يعتبر دفع من الدينات، يصح عندهم هذا. وعند الشافعية يصح دخول هذا الشرط في العقد، لكن شو هو؟ هو صار عقدين، عقد بيع وعقد إجارة. عرفت كيف؟ يعني أنا اشتريت منك هذه الدار بمليون زائد مئة ألف أجرة هذه السيارة، فصار عقد بيع وعقد إجارة مفصل. المليون ثمن البيت نقدا بوفيك أنا بعد سنة، والمئة ألف منفعة وليست نقدا، إنما هي منفعة تستوفيها من هذه السيارة. عرفنا كيف إخوانا؟ واضح المسألة. أما القرض، أما الرهن مقابل قرض، فلا يجوز استعماله للمرتهن ولا بصورة من الصور، وما في أحد من علماء المذاهب الأربعة رخص في هذا أبدا، لأنه ربا صريح ولا يجوز الإقدام عليه بشكل من الأشكال. ما فهمت كيف؟ شو معنى تستبحنا منك؟ عم يقول له انت عندك بيت بدي اخذه منك رهنية، رهن مقابل ايش؟ دين مقابل دين. اذا هو العقد عقد دين، عقد قرض، هذا عقد حرام. كيف رهن على لا شيء؟ الرهن ما بيجوز على لا شيء. هيك رهن بده يكون مقابل قرض، مقابل بيع، مقابل شيء. إذا كان مقابل قرض فلا يجوز استعمال الرهن أبدا، ما بيجوز يستعمله أصلا، لا يجوز استعماله أصلا، بياخذ رهن ولا يستعمله، لأن استعماله حرام ربا. كل قرض جر نفعا، هذا اللي قرض المليون ليرة وأخذ بيتي سكنه، انتفع من هذا القرض ولا ما انتفع؟ انتفع. ما بيجوز. نعم، الآن نبحث في قضية البيع بيع الرهن، حينما يستحق الدين صار وقته والمدين ما قدر يوفر أو ما وفر. هنا يتصور في صورة من الصور، وهي أن يتملك المرتهن الرهن يقول عندي السيارة صارت إلي مع السلامة ما أصفي لك شيء، هذا حرام، وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته: لا يغلق الرهن على من رهن له غنمه عليه غنمه. الغلق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو، وهو من عادات الجاهلية قبل الإسلام، أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتملك المرتهن الرهن عند قضاء الأجل. انقضى الأجل، ما جاب مصاري، أخذ الرهن وخلص، ضمه إلى ما يملكه من الأموال وصار ملك له. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكره، فلا يجوز باتفاق العلماء، كل العلماء عندهم هذا حرام. إنما الأمر الذي أقره الإسلام أن ملك الرهن ما يزال في حوزة الراهن، وإذا انقضى الأجل فإن المرتهن يطالب الراهن بالوفاء، أعطيني الدينات، ما أعطى الدينات طيب تفضل بيع الرهن وأعطيني حقي. فإذا امتنع، كل أكثر الفقهاء على أن المرتهن يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي يجبره على البيع، يجبر غصبا عن عالميا. فإذا باع مش الحال، وإذا لم يبيع أجبره وما باع. هنا جمهور الفقهاء على أن القاضي يبيع، يحط إلى القاضي غصبا عنه على هذا الرهن وبيبيعه، وبيعطي المرتهن حقه ويرجع له الإكمال اليمين للراهن. إلا أبا حنيفة رضي الله تعالى فقال: لا يبيع القاضي ولا يتصرف، إنما من حقي أن يأخذ الراهن فيضعه في السجن، أو في السجن لحتى يجي على بالك تبيع. مثل ما جاء على بالك تبيع إلنا من طالعك بتبيع غصب عنا وتفي المرتهن حقه. وهذا فرض به أبو حنيفة، ولكن أصحابه وباقي المذاهب الثلاثة على أن القاضي إذا أجبر الراهن على البيع فلم يبع تصرف هو من عند نفسه، يبيعه بثمن المثل أو أكثر من ثمن المثل على حسب ما يصح له، ويعطي المرتهن حقه ويعيد الباقي إلى الراهن. ومر معنا ميزة للمرتهن: إذا فلس الراهن، إذا فلس وجاء الغرماء ليأخذوا حقوقهم، المرتهن شو بيأخذ؟ هل يضرب بنصيبه مع الغرماء ويأخذ رأس ماله بخسارة ولا لا؟ قال لا، يأخذ حقه كاملا. ليه؟ لأنه ما رهن، هو توثق لأن الحق عليه، ما توثق لحقوقهم، هو توثق لحقه، طلب الرهن وجاء الرهن، فالمفروض أن يأخذ حقه كاملا. وبعدين بعد ما يأخذ حقه كاملا الغرماء بيتقاسموا الباقي. ولو فرضنا أن الرهن تبعه ما جاب الحق تبعه، هو الحق تبعه 100,000، القاضي باع الرهن تبعه 93,000، زدوا 10,000، شو بيساوي؟ إلو دول 10,000 تنزل فيها مع الغرماء، بيطلعوا لك 10، بيطلعوا لك 9، بيطلعوا لك 5، انت وحظك الباقي. اما الاصل الرهن له، مو له، القاضي يبيعه ويعطيه ثمنه او يعطيه حقه، وما زال يعيده الى الراهن، وما نقص ينزله مع الغرماء. وهذا من نسبة لبيع الرهن، انما القاضي يجبر على ذلك إجبارا، أو يتصرف إذا لزم الأمر بالتصرف. هذا الأبحاث الهامة التي تتعلق بالرهن. ونعود إلى قراءة أبيات في باب الرهن: يصح رهن سائر الأعيان إن صح فيها البيع لا كالجاني. يعني مثل ما قلنا أنه بصح كل شيء يمكن أن تبيعه يمكن أن ترهنه، اما اللي ما بيحق لك تبيعه ما بيحق لك ترهنه. ضرب مثال بالجاني: اذا انت عندك عبد جاني، يعني اذي له شيء، اذا ضارب واحد قال له عينه مثلا، فثبت بالقضاء مثلا انه في عليه حق هذا العبد، وانه وان كان مخطئا في ضربه، مو عامدا انما مخطئا، ففي حق للمجني عليه مقابل عينه، دية العين تبعه. من أين تؤخذ دية العين؟ السيد ما دخل بشغله شيء يدفع من جيبته، والعبد لا يملك شيئا، يتعلق هذا الحق برقبة العبد. يعني حينما يباع العبد يؤخذ من ثمنه دية هذه العين فتعطى للمجني عليه. فهذا العبد في هذه الحالة هل يباع؟ صاحبه بيبيعه على مزاجه هيك على كيفه بيرهنه؟ لا، متعلق في حق، قد يكون الحق أكثر من عين، قد يكون قاتل والحق متعلق في رقبته، فلا يصح بيعه ولا يصح رهنه. نعم. بكل دين لازم، نتبع أن الدين لازم يكون لازم، وفي زمن خيار شرط أو سواه بالثمن. يعني ولو كان هذا المبيع ليس بيعا منتهيا، ليس عقدا لازما لزوما نهائيا، إنما في خيار شرط عن يومين أو ثلاثة، ومع ذلك يصح فيه الرهن كما ذكرنا. ولا رجوع بعد قبض المرتهن. الرجوع إذا بيكون قبل القبض صار بيناتنا عقد رهن وما سلمتك أنا الرهن، لك حق أن ترجع ولي حق أن يرجع. أما إذا تم القبض خلاص. ولا رجوع بعد قبض المرتهن، فإن تعدى بعد قبضه ضمن. إذا تعدى، إذا كان حطيت عنده أنا هذه السيارة رهن، فهو تعدى واستعملها بدون إذني وأتلفها، بيكون ضامن. هو بيكون ضامن، بيدفع لي ثمن المثل تماما لأنه متعدى وحقه محفوظ عند مني. الرهن راح، هو بده يضمن حقه وحقه من الدين محفوظ عندي. نعم. وحقه معلق بعينه، يعني بعين الرهن. وحقه معلق بعينه جميعها إلى وفاء دينه. يعني العين بمئة ألف والدينات 80 ألف، هو بيتم حاط إيده على العين كلها اللي حقها 100 ألف إلى أن ينتهي الأجل وتباع، بياخذ هو 80 ألف والباقي يرجع إلى الراهن. وبامتناع راهن من الوفاء يباع كل الرهن أو جزء كفى. وبامتناع راهن من الوفاء، يعني الراهن ما رضي أن يبيع، القاضي ببيع السيارة كلها أو ببيع نصها أو ببيع ربعها قد ما كان، بحيث يوفي المرتهن حقه ويعيد الباقي إلى الراهن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوانا، نذكركم بأمرين إن شاء الله. الأمر الأول أننا نتوقف عن الدرس إن شاء الله إلى ما بعد الحج إن شاء الله تعالى، وفي أول المحرم، أول أحد من المحرم يرجع إن شاء الله درسنا هذا. وأمر آخر أذكركم به أن في 10 ذي الحجة، وهو من الأيام الفاضلة التي تستجاب فيها الدعوات وأمرنا بالتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى بألوان الطاعات والقربات، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. فلذلك من جملة الأمور التي تقوم في هذا المسجد في هذا الموسم الكريم، موسم 10 ذي الحجة، القيام الليل التهجد إن شاء الله كل يوم من بداية 10 ذي الحجة إن شاء الله، كل يوم في تهجد الساعة الثالثة والنصف لمدة ساعة واحدة، بيكون بقيام بعد منها شيء من الوقت. إذا واحد بده يسحر بده يروح بده يجي بيكون في معه فرصة من الوقت. 3:30 إن شاء الله تقوم صلاة التهجد إلى ليلة العيد، يستمر قيام الليل من أول ذي الحجة إلى ليلة العيد إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله.